أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض السيد الإمام قدس سره للبحث في هذه الآية في الجزء الأول صفحة 90 من كتاب البيع، وذكر في المقام عدة مطالب. المطلب الأول: الظاهر من صدر الآية ومن ذيلها أن الآية في مقام التعرض للربا الحاصل بالمعاملة، حيث ذكرت الآية في صدرها إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس، وكذا هذا بلحاظ الصدر وبلحاظ الذيل، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وورد: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكل هذه المقاطع واضحة في أن الآية في مقام التعرض للربا الحاصل بالمعاملة. وبناء عليه يحتمل في قوله تعالى: وذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا مقول القول الذي هو على لسان المشركين، يحتمل فيه احتمالين. الاحتمال الأول: كان مراد هؤلاء القائلين بالتسوية والمثلية هو التسوية بين الربح الحاصل بالبيع، أي الزيادة الحاصلة بالبيع، وبين الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي. فكانوا يقولون أنه لا نرى فرقا بين الزيادة التي تحصل بالبيع المتعارف والزيادة الحاصلة بالبيع الربوي، أو الأعم منه ومن الربا القرضي، سواء كانت الزيادة حاصلة من المعاملة البيعية أو حاصلة من القرض، فما هو الفرق بين أن يبيعه 5 بيضات مثلا ب10 بيضات، فإن هذا جائز لعدم الربا في المعدود شرعا، وبين أن يقرضه 5 بيضات ب10 بيضات فإن هذا ربا قرضي، أو أنه يبيعه المعدود بالمعدود بالزيادة، ولكنه في موارد المكيل والموزون الزيادة محرمة، فكلاهما فيه زيادة، فلا فرق بين الزيادة والربح الحاصل بالبيع المتعارف وبين الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي أو الأعم منه والربا القرضي. فكان غرضهم التسوية بين الزيادتين، بين الربح الحاصل بالبيع والربح الحاصل بالمعاملة الربوية، بيعا أو قرض أو قرضان. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني: مرادهم بالتسوية بين البيع الذي فيه الربا
والبيع الذي ليس فيه الربا وليس منظورهم التسوية والمثلية بين الربح الحاصل بالبيع والربح الحاصل بالربا، بل إنما قالوا البيع مثل الربا مصب نظرهم البيع الذي فيه الربا والبيع الذي ليس فيه الربا. هذا هو المحتمل الثاني. هذا هو المطلب الأول. إذن المطلب الأول أن الآية بحسب الظاهر ناظرة إلى التعرض للربا، وحينئذ يحتمل في قول القائلين بأن قالوا إنما البيع مثل الربا، وإن كان مصاب قولهم في التسوية، كم احتمال؟ هناك احتمالان. المطلب الثاني يا هو احتمالين، يعني لو
لا
أصل المطلب هي قراءة سياقية، بل في الآية، في نفس الآية، الآية تقول بل الذين يأكلون الربا، صدرها هكذا الذين يأكلون الربا لا يقومون، يأكلون الربا، يأكلون الربا يعني الزيادة، واضح؟ لا يقومون إلا كما يقوم. ليش؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع. هي محل الاستدلال مالنا. وأحل وين 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 آية الاستدلال؟ وين مسبوقة بماذا ومذيلة بماذا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالآية فمحل الاستدلال أحل الله البيع وحرم الربا مسوق بصادر وذيل، كله يتكلم عن أي بحث؟ بحث الزيادة، بحث الربا. لا بدل هي الصدر يعني هذا يعني ظاهر الآية بحسب ما بحسب ماذا بحسب بل بحسب سياقها صدرا وذيلا أنها تتكلم كما سيأتي الآن تكمل الاستدلال ناظرة إلى الرد على من يدعي التسوية. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، على المحتمل الأول يكون المراد من قوله أحل الله البيع وحرم الربا أن الله أحل الزيادة الحاصلة بالبيع غير الربوي وحرم الزيادة الربوية ردعا لزعمهم ودفعا لتوهمهم من أن هناك مثلية وتسوية بين الربح الحاصل بالبيع والربح الحاصل بالربا. إذن هناك شيء صدر من المشركين، قالوا إنما البيع مثل الربا، جاءت الآية وترد على هذا الزعم وتدحض هذه الدعوة، تقول في قبال كلامهم أحل الله البيع وحرم الربا. فإن كان مرادهم من المثلية هو الاحتمال الأول كما قلنا أن الربح الحاصل بالبيع، بل أي الزيادة الحاصلة بالبيع هي نفس الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي أو الربا القرضي، فجاءت هذه الآية ردا على زعمهم ودحضا لمقالتهم من أن الله أحل الزيادة الحاصلة بالبيع ولم يحل الزيادة وحرم الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي. وبناء على هذا الاحتمال يقول السيد الإمام لا شبهة في دلالة الآية على هذا الاحتمال على صحة البيع غير الربوي وبطلان البيع الربوي. والوجه في ذلك أن الآية وإن كانت ناظرة بمدلولها المطابق إلى الربح الحاصل بالبيع والربح الحاصل بالربا، وردت على من يدعي التسوية بينهما وقالت بأن الله أحل الزيادة، فمصب الحلية والجواز وإن لم يكن بالمدلول المطابق ذات البيع متفتين والتحريم لذات الربا، وأن المصب بحسب المدلول المطابق ما هو الزيادة. واضح الفكرة؟ الزيادة الحاصلة بالبيع حلال، وأن الزيادة الحاصلة بالربا حرام، فإن المدلول الالتزامي العرفي هو أن تحليل نتيجة المعاملة وهو الربح ظاهر عرفا في تنفيذ حصول الملكية، وأن البائع ملك الثمن والربح، بل وهذا الربح يجوز التصرف فيه، معنى جواز التصرف في الربح تنفيذ المعاملة وحصول النقل والانتقال. إذن تنفيذ جواز التصرف وإثبات الحلية للزيادة ظاهر في تنفيذ السبب المحصل للزيادة عرفا تفتين، فإذا جاء الشرع قال الزيادة الحاصلة من البيع حلال، ماذا يفهم العرف؟ يفهم العرف أن السبب الذي أدى إلى تحصيل الزيادة حلال أمضاه الشارع، وأنه تملكت أنا الزيادة، فالظاهر عرفا من تحليل نتيجة المعاملة وهي الربح تنفيذ المعاملة وإمضائها، فكأنه قال البيع ممضى من قبلي، وإمضاء البيع ظاهر في شنو؟ إفادة البيع للملكية. واضح؟ فإن البيع الذي قصده المتعاقدان التمليك، قصد التمليك، والشارع أمضى ونفذ السبب. والعكس بالعكس، تدل الآية أيضا بمدلولها الالتزامي العرفي على بطلان البيع الربوي، فإن عدم تنفيذ الزيادة ظاهر في عدم تنفيذ السبب. وأما دعوى أنه لماذا لا تقولوا بأنه غاية ما يستفاد من الآية أن الشارع لم يمضي أو لم يحلل الزيادة ولكن حلل أصل المعاملة تفتين، فقد يقول قائل بأن عدم حلية الزيادة ليس ظاهرا في عدم تنفيذ السبب، بل أن الزيادة هذه باطلة محرمة ولكن أصل المعاملة صحيحة، فلا يستفاد من الآية شنو؟ أن المعاملة الربوية بما هي فيها تساوي في المثلين مع ما على الزيادة محرمة. ذكر السيد الإمام بأن دعوى أن المعاملة صحيحة والزيادة باطلة بعيد عن العرف، لأن هذا تعبد بحض بما لم يقصد وهو بعيد عن المرتكز العرفي، فهو عندما باعه الحنطة باعه الكيلو بكيلوين التفتين، وقصدا تمليك كيلو من المكيل والموزون بنفس جنسه بالزيادة، يأتي الشارع ويمضي كيلو بكيلو ويبطل الزيادة، هذا تنفيذ لما لم يقصده المتعاقدان. واضح الفكرة؟ وتنفيذ ما لم يقصده المتعاقدان تعبد لا يحمل عليه لسان الدليل إلا إذا قامت قرينة واضحة جدا. إذن هناك ملازمة عرفية، احنا ندعي الملازمة العرفية بين عدم تنفيذ الزيادة وعدم تنفيذ السبب. فالنتيجة إذن لا إشكال أنه قوله وأحل الله البيع وحرم الربا بناء على أنه جواب على دعوى المشركين في التسوية والمثلية بين الربح الحاصل بالبيع والربح الحاصل بالربا يدل عرفا بالمدلول الالتزامي على أن البيع معاملة صحيحة وأن الربا معاملة فاسدة لأن تحليل نتيجة المعاملة ظاهر عرفا في أن المعاملة صحيحة. وهذا ما ذكروه في المكاسب المحرمة. إذا قال الشارع ثمن المغنية سحت، كنت تذكرون تحريم الثمن مدلوله الالتزام أن العمل غير محترم وأن الشرع ما أمضى عمل الغناء وأن الغناء كعمل لم يمضيه الشارع. والعكس بالعكس، لو قال أجرة الحجام حلال، ياي أجرة الحجام حلال، ثمن المزينة المرأة المزينة حلال، العرف يرى أن هذا العمل أمضاه الشارع وأنه يكون مصبا لبذل العوض وما شاكل ذلك. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث،
البيع الذي فيه ربح.
نعم، هي الاحتمال الأول، وذاك اللي ما فيه ربح باب أولى أوضح، يعني هو محل الشبهة. نعم بلي. المطلب الثالث، نعم المطلب الثالث، بناء على أن مراد المشركين وأصحاب هذه المقولة التسوية بين البيع الذي فيه الربا والبيع الذي ليس فيه الربا وهو الاحتمال الثاني، تكون الآية حينئذ بصدد بيان دفع هذا التوهم والتسوية بين البيعين، فتدل الآية بمدلولها المطابقي المباشري على صحة البيع. واضح؟ هذه بعد أوضح، حيث إن مرادهم التسوية بين البيع الذي فيه الربا والبيع الذي ليس فيه الربا. تقول أحل الله البيع وحرم الربا، يقول لا، البيع الذي ليس فيه الربا حلال والبيع الذي فيه الربا ليس بحلال. ومن هنا يتضح أن الحلية، يقول السيد الإمام، هل المراد منها الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية؟ هذا النزاع بين الأعلام. يقول تحديد ما هو المراد من الحلية مبني على ما ذكرنا أن قوله أحل الله البيع وحرم الربا، هل هو في مقام نفي التسوية على الاحتمال الأول أو نفي التسوية بلحاظ الاحتمال الثاني؟ فإن بنينا على أن المراد من الآية هو الاحتمال الأول، فالظاهر أن المراد من الحلية والحرمة هي التكليفية، لأن على الاحتمال الأول مصب الحلية والحرمة ما هو؟ مصب الحلية والحرمة الربح الزيادة، فإذا قيل الزيادة حلال الثمن الزائد حلال، الظاهر عرفا أنه المراد الحلية التكليفية، يعني يجوز لك أن تتصرف في هذه الزيادة تصرف الملاك، فتجوز جميع التصرفات في هذه الزيادة، فيكون الظاهر من الآية على الاحتمال الأول الحلية والحرمة التكليفية. وأما على الاحتمال الثاني فإنه وإن كان يحتمل أيضا التكليفية، إلا أن الأظهار هو النظر إلى الحكم الوضعي أي أن البيع حلال أي ممضى من قبلي، فهو تنفيذ للسبب بخلاف البيع الذي فيه الربا فهو حرام بمعنى شنو؟ بمعنى المحرومية الوضعية، أي أنه ليس ممضى من قبلي. فالأظهر حينئذ بناء على الاحتمال الثاني هو شنو؟ هو الحيثية الوضعية، حيث أفاد أن الحلية والحرمة إذا نسبت إلى الأسباب التي يتوصل بها إلى الشيء كالمعاملات الاعتبارية سبب، فالظاهر عرفا منها الحكم الوضعي. واضح؟ إذا أسندت إلى السبب، نعم، إذا أسندت مثل الأصفهاني وجمع من الإعلام، إذا أسندت إلى السبب فظاهرة في ماذا؟ في الحلية والحرمة الوضعية. هذا مطلب رقم كم صرنا؟
ثالث.
المطلب الرابع، مو الأول شيخنا، المطلب الرابع، المطلب الرابع، التفتوا لها النقطة الآن. ذكر السيد الإمام قدس سره بأنه عندما نقول أن الظاهر من الحلية أو الحرمة هو الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية، هل مرادنا أن اللفظ استعمل في الحلية التكليفية تارة واستعمل في الحرمة في الحلية الوضعية تارة أخرى، أو أن الحلية استعمل في الجامع والمراد الجدي تارة التكليفي وتارة الوضعي؟ واضح المطلب؟ فهل أن الحلية والحرمة عندما نحملها تارة على التكليفية تارة على الوضعية هذا تصرف بلحاظ المدلول الاستعمالي، أو أن الملحوظ هو المراد الجدي وإلا دائما المدلول الاستعمالي واحد؟ يقول السيد الإمام: يظهر من كلمات جمع من الأعلام المتعرضين لهذا المطلب وغيره أنه الحلية تارة تستعمل في الحلية التكليفية وتارة في الحلية الوضعية، والحرمة تارة في الحرمة التكليفية وتارة في الحرمة الوضعية، فجعلوا التكليفية والوضعية مفاد المدلول الاستعمالي، ولكن الصحيح أن هذا غير تام، وذلك لأن الحلة والحرمة لهما معنى عرفي معنى لغوي، فالمراد من الحل عدم المانع عدم المحرومية، واضح، الرخصة، والمراد من الحرمة المانع عدم الرخصة المحرومية، وهذان اللفظان بما لهما من معنى عرفي قابلان للانطباق على مصداقين: على المنع الوضعي، المنع من حيث من الحيثية الوضعية بمعنى عدم الصحة عدم التنفيذ عدم الإمضاء، والمنع من الحيثية التكليفية بمعنى الحرمة التكليفية المنع التكليفي الموجب لاستحقاق العقوبة، وكذا الحلية بمعنى الرخصة تارة أن تمرخ العنان من جهة الحيثية التكليفية، وتارة هناك إرخاء للعنان وعدم المنع من جهة الإمضاء والتنفيذ. واضح؟ إذن الحل والحرمة بما لهما من معنى عرفي ولغوي له مصداقان، مصداق الحلية والحرمة الحلية التكليفية والوضعية، الحرمة التكليفية والوضعية. والشارع لم يأتي ويتصدى ويضع لفظ الحل والحرمة بل لمعنى جديد. ومن هنا لفظ الحل ليس مشترك لفظي واضح، ولفظ الحرمة ليس مشترك لفظي، تارة يستعمل في كذا وتارة يستعمل في كذا، أو أنه موضوع لأحدهما ويستعمل في الآخر مجازا. تفتي المطلب؟ إذن الحل والحرمة مشترك معنوي، لفظ موضوع للطبيعي له كم مصداق؟ له عدة مصادق أو له مصداقان. وإنما المدعى يا شيخ حسين شنو؟ التصرف أو الاستظهار بلحاظ المراد الجدي لا بلحاظ المراد الاستعمالي. فإن الحل والحرمة يستعمل في معنى واحد وهو عدم المانع، وهو الرخصة، وهو ذاك الطرف الآخر المانع. غايته أن ما هو المراد الجدي للمتكلم؟ هل مراده الجامع؟ هل مراده الحلية التكليفية؟ هل مراده الحلية الوضعية؟ هذا تحديد المراد الجدي منوط بالقرائن بمناسبات الحكم والموضوع. فإذا أسند إلى الأعيان الخارجية مثل ما ذكر الإصفهاني، إذا أسند إلى الأعيان الخارجية فقيل التمر حلال، أو أسند إلى فعل المكلف، فإن المراد الجدي من اللفظ هو شنو شيخنا؟ هو الحكم التكليفي في حرمة أو حلية، لا أنه استعمل في الحكم التكليفي. وإن أسند إلى الأسباب والأمور الاعتبارية فإن المراد الجدي للمتكلم هو الحيثية الوضعية، فليس التصرف بلحاظ المراد الاستعمالي، وإنما هو بلحاظ المراد الجدي. إذن الخلاصة أن اللفظ لفظ الحلية له معنى عرفي يستعمل في المعنى العرفي، وكذا لفظ الحرمة، وإنما القرائن والمناسبات تنقح المراد الجدي. وذكر أن هذا هو أيضا الصحيح، هي مسألة هي مهمة أيضا في بحث الحكم التكليفي والإرشادي، فقد وقع بحث بين الأعلام أنه إذا قال المتكلم لا تشرب الخمر هذا حكم تكليفي، نهي وزجر تكليفي، وقال لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه هذا حكم شنو؟ وضع وإرشاد، استغفر الله، إرشاد إلى المانعيين. هل النهي في الأول استعمل بعين ما استعمل فيه النهي في الثاني، أو أنه استعمل النهي في الأول غير ما استعمل النهي في الثاني؟ الدائر على الألسنة في كلمات كثير من الأصوليين أن النهي في الأول يراد منه المعنى الحقيقي الزجر، أما النهي في الثاني فلا يراد منه المعنى الحقيقي والزجر، وإنما يراد الإخبار والإرشاد إلى المانعين. فالنهي في موارد الحكم الإرشادي لم يستعمل في الزجر، لم يستعمل في المعنى الحقيقي، وإنما استعمل مجازان في الإخبار أصلا ما في زجر. ولهذا قال جمعون أن حقيقة الأوامر الإرشادية الإخبار لا الزجر لا الإنشاء. هناك السيد الإمام في هذا البحث يقول لا، يقول ما ذكرناه في الحلية والحرمة
نقوله أيضا في البعث والزجر، فإن النهي بما له من معنى عرفي موضوع لطبيعي الزجر، سواء كانت المزجورية التكليفية أو المزجورية الوضعية. واضح. وكذلك أيضا الأمر موضوع لطبيعي البعث، سواء كان البعث التكليفي أو كان المراد منه البعث الغير التكليفي. فنحن نرى أن قوله لا تشرب الخمر ولا تصلي في وبر ما لا يؤكل، استعمل النهي في كليهما في معناه الحقيقي وهو الزجر، غايته أنه تارة يراد الممنوعية والمزجورية الذاتية لأنه حرام نفسي ذاتي، وتارة المزجورية الغيرية والمحرومية الغيرية، بمعنى أنه مزجور عن بلحاظ غيره وهو المركب. الشرع زجرك عن هذا لأجل دخالته في المركب، فزجر عن لبس ما لا يؤكل بل لحمه، بل لأجل دخالته في تحقيق غرض المولى بلحاظ المركب. هذا هو المطلب كم؟ الرابع. لحد الآن ما في إشكالات، صحيح؟ هذا كله تنقيح المداليل المستفادة من الآية. ثم شرع في الإشكال وذكر أنه بناء على ما ذكرنا هناك إشكالين على الاستدلال بالآية. الإشكال الأول، قد عرفت أن الآية ليست في مقام بيان حلية البيع، بل هي بصدد نفي التسوية بين البيع والربا في قبال من قال بالتسوية. فالغرض الأصلي الذي هو في صدد بيان المتكلم من جهته في قوله إنما بل في قوله أحل الله البيع وحرم الربا، ليس في مقام بيان حدود ماهية البيع صحيح والدخيل فيها جزءان وشرطان، واضح، وما هو الشروط المعتبرة في البيع، ليس في مقام بيان ما هي الشروط المعتبرة في البيع، إنما هي في مقام الرد على من يدعي التسوية بين البيع وبين الربا، إما بمعنى الزيادة فيهما أو نفس البيع. وحينئذ لا نظر للآية لكيفية تحقق البيع حتى يتمسك بالإطلاق لنفي أنه هل يعتبر في البيع اللفظ أو لا يعتبر اللفظ. واضح؟ هل يعتبر أن يكون العاقد مميز أو لا؟ هي ليست في مقام بيان كيفية تحقق البيع، بل هي في مقام عدم نفي التسوية التي يدعيها من؟ يدعيها هؤلاء، إما التسوية بين الربحين أو التسوية بين البيع الذي فيه الزيادة والربا يعني والبيع الذي ليس فيه زيادة. فلا علاقة للآية في تحديد النظر إلى الأجزاء والشراط الدخيلة في البيع، فلا يصح التمسك بإطلاق الآية لنفي الشرط عند إذا شككنا هل يعتبر في إنشاء المعاملة البيعية اللفظ أو لا يعتبر ويكفي الفعل. ما هو علاقة هذه الآية بهذا؟ فهي نظير لو جاء شخص وقال إن الزنا والعياذ بالله مثل المتعة مثل النكاح، جاء الشارع في رد هذه المقالة قالوا إن الزنا مثل المتعة وأحل الله النكاح أو المتعة وحرم الزنا، فهل يصح أن نتمسك بقوله أحل الله المتعة أو النكاح أن نتمسك بإطلاقه لنف شرطية إذن الولي من البكر؟ ها؟ ويقول نتمسك بالإطلاق، هو قال أحل الله النكاح شارع، وحينئذ لو شككنا هل يشترط في النكاح إذن الولي نتمسك بالإطلاق، هل يشترط اللاف نتمسك بالإطلاق، هل يشترط التنجيز نتمسك بالإطلاق. الآية في صدد الرد على من يدعي التسوية بينهما من حيث حل الواط من حيث الجواب، فالآية في مقام الرد على التسوية ليست في مقام تحديد شرائط النكاح، واضح؟ وما هي حتى تتمسك بالإطلاق. الإشكال الثاني يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.